العلم أقمار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة الكرام من المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وها هو يتجدد اللقاء بكم في هذا اليوم ومع برنامج فتاوى الرحمة. وبداية أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، وسأجيب إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب طبلاتك اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم خطاب عبد الرحمن. تفضلي.
لدي ثلاث استفسارات.
تفضلي.
الاستفسار الأول، ما هو حكم لعبة الشطرنج؟
حاضر.
الاستفسار الثاني.
نعم.
هناك يعني بعض عروض الشغل، وأنا اشتغلت السنة الفارطة يعني ضمن هذه العروض لمدة 9 أشهر ضمن آليات لمدة 9 أشهر، وهذه السنة يعني أحدثت عروض جديدة، أريد أن أتقدم في الخدمة في هذه العروض، ولكني أخاف أن يشترط علي يعني نزع الحجاب أو شيء من هذا. يعني هل أريد فتوى، هل يمكنني أن أشارك في مناظرة، هل يمكنني أن أشارك في هذا الامتحان أم لا أشارك فيه؟
نعم تفضلي.
السلام، هل تسمعني؟
أسمعك. نعم.
السؤال الثالث.
تفضلي.
جدي شيخ كبير جاوز 100.
نعم.
وفي بعض الأحيان يعني في أغلب الأحيان،
نعم،
شارد الذهن يعني عندما يرجع له ذهنه قليلا يعني يدعو لنا بدعاء حسن، وفي أغلب أحيان شارد الذهن يدعو لنا بدعاء سيء، في بعض الأحيان يعني يؤثر فينا. ونحن نخاف يعني، نحن صابرين يعني على هذه الحال، لكن نخاف.
نعم.
أن يكون لهذا الدعاء يعني استجابة من الله.
طيب حاضر تسمعين. حاضر حاضر. الأخ طارق، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا
يا سيدنا الشيخ.
اتفضل، الله يكرمك. اتفضل.
ازي حضرتك؟
أهلا وسهلا ومرحبا بك.
أهلا بحضرتك.
اتفضل.
والله أنا كنت عايز أسأل حضرتك بالنسبة لحضرتك الأحاديث الضعيفة وما شبهها عن سيدنا رسول الله.
نعم.
هل حضرتك يجوز على الإنسان المسلم نشرها أو الاستشهاد بها أو توزيعها أو الإيمان بها بشكل عام، أو يجوز له أن ينقدها؟ ده شيء حضرتك. الشيء الثاني حضرتك، السؤال الثاني بالنسبة لوقت المساء وأذكار المساء.
نعم.
حضرتك وقت المساء يبدأ بالضبط من إمتى؟ من أذان المغرب أم من أذان العصر أم مما بالضبط؟
حاضر.
والسؤال الثالث حضرتك بخصوص لعب الأطفال أو لعب الكبار للكوتشينة أو الطاولة أو النرد، يعني والألعاب التي تعتمد على الحظ، في يعني هل يجوز لعبها أم حتى يعني طبعا مع تنزيهها طبعا من عملية القمار والميسر وكل هذا، هل يجوز لعبها أو حرام يعني؟
حاضر حاضر. أخ علي، السلام عليكم. أخ علي. أخ علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
تفضل. عليكم السلام.
يا شيخ، عندنا شاب عنده سيارة كبيرة، فحصل له حادث مع سيارة صغيرة. ومخطط المرور قد وقع على صاحب السيارة الصغيرة ب80%. السؤال، هل الواجب عليه يعني صاحب السيارة الكبيرة صيام 2 شهر أم إطعام 60 مسكين لأنه يعمل في شركة وعمله شاق؟
يعني السيارة الكبيرة هي التي قامت بالحادث، السائق.
نعم. عندي سؤال أيضا، عندي سؤالين للنوب.
تفضل.
ما حكم الخيط الذي يوضع في المسجد لتعديل صفوف المصلين؟
ما هو؟
الخيط يعني خيط يوضع في المسجد لتعديل خطوط المصلين، هل هذا بدعة أم لا؟
حاضر.
نعم.
حاضر.
والسؤال الأخير.
تفضل.
هل في أحد المذاهب الأربعة يكفر في صاحب يكفر صاحب الكبيرة؟
حاضر. أخ علاء السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة وبركاته.
تفضل بارك الله فيك.
صوت بعيد أوي حضرتك.
اتفضل أسمعك أنا.
بص يا باشا.
اتفضل.
أنا كنت عايز رقم الشيخ محمد حسان.
إذا كان موجود عند الكنترول يعطوك إياه الله يبارك فيك.
إيه؟
أنا لا أعرف له رقما، إن كان في الكنترول فيعطوك إياه. أخ سيد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
الشيخ الله يكرمك، في سؤالين.
تفضل.
بالنسبة لعبارة عيوب خلقية.
الإيه؟
العبارة هي صحيحة؟
عبارة إيه؟
عبارة عيوب خلقية.
آه.
عبارة دي صحيحة؟
حاضر.
طيب السؤال التاني الله يكرمك. لو تبين الثوب نجاسة بعد مثلا الصلوات الخمسة، هل الواحد يعيد الصلوات الخمسة كلها؟
حاضر.
في نهاية اليوم يعني.
طيب نبدأ بحمد الله تبارك وتعالى مستعينين، وسأجيب أولا على ما ورد إلي من رسائل في هذه الحلقة، كما أنني أيضا سأعتني بالرسائل القصيرة التي تصل إلى هذه القناة حتى يطمئن أصحابها وليعلموا أن إخواننا في هذه القناة يعني يولون عناية أيضا فائقة لمثل هذه الرسائل، ويتولى إخواني من أهل العلم والفضل الإجابة عليها. أولا الأخت أم عبد الرحمن من تونس هي التي قد بدأت بالسؤال معي في هذه الحلقة، وقد سألت عن مسائل. المسألة الأولى تقول: ما حكم لعبة الشطرنج؟ حقيقة أود أن أقول في بداية الإجابة عن هذا السؤال بأن الله تبارك وتعالى فرض علينا فرائض ونهانا عن منهيات، وكلاهما واضح في كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله عز وجل بيّن في كتابه بأن هذه الأوامر التي أمرنا بها والمنهيات التي نهينا عنها إنما هي بسبب أن يشتغل العبد بما خلق من أجله، ألا وهو عبادة الله تبارك وتعالى جل في علاه. فالعبد خلق للعبادة ولم يخلق لسواها، بل إنما يفعله الإنسان في هذه الحياة الدنيا من أعمال دنيوية صحيحة صالحة أمر بها. لو نظر فيها الإنسان سيجد أن هذه الأوامر إنما هي من الوسائل الصحيحة التي تعين العبد على أن يقوم بالمهمات التي خلقه الله تبارك وتعالى من أجلها، والمتمثلة في قول الحق تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن ما يؤدي إلى أن تحقق هذه العبادة وأن يفسح لها الطريق وأن لا يكون هناك ما يؤثر على أعمالها، فهو أمور أو مسائل مباحة مشروعة، هي في الحقيقة واردة في أصول وقواعد شرعية في دين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وما يؤثر عن تحقيق ووقوع هذه العبادة منهي عنه في كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى جانب أنه يدخل أيضا ضمن القواعد التي أو القواعد الشرعية التي فيها نهي عن أن يرتكب الإنسان أمرا يحول بينه وبين عبادة رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. أقول هذا بين يدي هذا الجواب لأن الشطرنج سينزل ما قلته عليه. فالشطرنج في الحقيقة لعبة تضيع الوقت، وكثيرا ما تصد عن ذكر الله تبارك وتعالى وعن الصلاة، وتنأب الإنسان في أن يغيب عن ربه سبحانه وتعالى ومولاه. وبعض أهل العلم قد نص على حرمته، بل إنني أذكر الآن أن الإمام صاحب كتاب الشريعة أبو بكر الآجري رحمه الله تبارك وتعالى له رسالة قيمة في هذا، وهي مطبوعة بعد أن نال من طبعها درجة علمية بتحقيقه لهذا الكتاب. واسم الكتاب تحريم النرد والشطرنج والملاهي، هكذا ذكر. وقد ساق بعض الآثار التي تبين حرمة هذه المسائل، فعلى العبد أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يبتعد عن كل ما يصرفه عن ذكر الله سبحانه وتعالى أو عن أمور قد توقع بين العباد العداوة والبغضاء. أيضا تسأل تقول هناك عروض عمل، يعني قد بعض الشركات تريد مثلا موظفين وتجري مسابقات، وتقول هذا العمل يعني لمدة 9 أشهر، وهي تود أن تشارك في مثل هذه المسابقات أو في مثل هذه الامتحانات لعلها تحصل على عمل، ولكنها تقول أخشى أن يطلبوا مني نزع الحجاب. في الحقيقة عمل المرأة مشروع بضوابط، عمل المرأة مشروع بضوابط، وبالتالي فالجواب على السؤال الأول وهو عمل المرأة إذا احتاجت إلى ذلك وهل تدخل المسابقة أم لا، فهذا أمر فيه التفصيل الذي سأذكره الآن. فالمرأة إذا خرجت للعمل عليها أن يأذن لها ولي أمرها، سواء كان في ذلك أبوها أم زوجها أو من يتولى أمرها. الأمر الآخر ألا يكون في هذا العمل اختلاط بين الرجال والنساء. الأمر الثالث أن يكون هذا العمل من الأعمال التي تتناسب مع المرأة ومع الخلقة التي خلقها الله تبارك وتعالى عليها، يعني الفطرة التي تناسب أعمال هذه المرأة. الأمر الرابع أيضا ألا يؤثر هذا العمل على بيت هذه المرأة وعلى ما يحتاج إليها بيتها، فهي في هذه الحالة تكون قد وقعت في لون من ألوان التفريط أو التقصير. ومن الشروط المهمة للغاية بعدما ذكرت أن تخرج في كامل حجابها، لأن الله عز وجل أمر نساء المؤمنين أن يفعلن ذلك، فعلى المرأة إن أمنت هذه المسائل أو حققت هذه الشروط وكانت محتاجة إلى العمل فعليها أن تضبط عملها بهذه القواعد. أما إذا خرم شيء من ذلك فعليها أن تبحث عما يرضي الله عز وجل. ولا شك أن المرأة إذا جلست في بيتها وأرادت أن تقوم بأعمال متعددة كثيرة يمكنها أن تفعل ذلك حتى لا تفتن غيرها ولا تفتن هي أيضا في نفس الوقت. سؤالها الثالث تقول فيه بأن جدها شيخ كبير جاوز 100، وتقول بأنه في أغلب الأحيان يكون شارد الذهن، وبالتالي لما يكون يعني غائبا عن الوعي والإدراك قد تقع منه بعض الدعوات على أهله وأولاده، وإذا رجعت ذاكرته إليه يدعو لأهله بالخير والنفع. والسائلة تقول بأني أخشى أن نقع في حرج شديد أو أن يستجيب الله عز وجل دعاء جدنا علينا في مثل هذه الحالة. أقول لها بارك الله فيك، جدك عندما يغيب عن وعيه لا يكون مكلفا، هذا أولا. ثانيا لا يؤاخذ بما يقول وقد رفع عنه التكليف كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وما يقوله من باب الكلام الهراء الذي يعني لا يلتفت إليه الإنسان ولا يرتب عليه أي لون أو أي حكم من الأحكام، لأنه بمثابة الكلام الذي لا وقع ولا فائدة ولا نفع من ورائه أصلا. لماذا؟ لأنه لا يدري ما يقول. السكران لا يترتب على كلامه شيء، لماذا؟ لأنه لا يدري ولا ما يقول، فهو مرفوع عنه التكليف في هذه الحالة. واعلمي أن الله تبارك وتعالى يعلم السر والنجوى، وأن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا. فلو دعا عليك إنسان عاقل صحيح يدري ما يقول، دعا عليك بظلم وأنت لست بظالمة فلا يقبل الله منه. طيب، مع اتصال ثم السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أخ عبد الله.
الله يجزيك خير.
بارك الله فيك شيخي. تفضل.
الله يحفظك. بعد لك يا شيخي حضرتك بالنسبة للاستخارة.
نعم.
حضرتك من الأمور الموثرة في الاستخارة إنه الأهل جميعا يكونوا موافقين في الاستخارة دي، ولا لازم بيكون مثلا لو في واحد مثلا معين في الحكاية دي بالضبط يعني فيش موافقة يبقى يصير إيه؟
طيب حاضر. الأخت أميمة السلام عليكم.
أي سلام.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت فضيلة الشيخ.
تفضلي.
عندي مشكلة إن أنا من الصعيد هنا وجوزي أنا واخدة ابن عمي، ف يعني هو كان في خناق على الميراث وحاجة زي كده.
نعم.
فهو قاطع صلة الرحم بيني وبين أهلي خالص، ومنحهم إن هم يجوا البيت نهائي، يعني ولا أبويا ولا أمي ولا أخواتي أي حد منهم بيجي.
نعم.
فيعني اتكلمت معاه في الموضوع ده أكثر من مرة.
نعم.
فما فيش فايدة فيه، إن هو قال خلاص أنا يعني خلاص الموضوع ده انتهى ومش وهم ما يلزمونيش تاني وحاجات زي كده.
نعم.
وأنا يعني لله الحمد إن أنا أمه وإخواته في البيت بعملهم كأني ما فيه ولا حاجة طبعا، ويعني ما سمعوش مني أي حاجة.
نعم.
فلو سمحت أنا عايزة بس إيه يعني أكون الحل في كده.
طيب حاضر. أخ محمد سلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا دكتور؟
اهلا وسهلا يا مرحبا.
بس شيخ سؤال لو سمحت.
تفضل.
بالنسبه للوصيه بتصير اني انا اوصي ناس تغسلني عند الموت.
توصي ايش؟
اوصي ناس يغسلوني عند الموت، اخص مثلا ناس معينين يغسلوني للموت.
طيب حاضر.
واخص كمان واحد يصلي علي على الجنازه.
حاضر.
شكرا دكتور.
العفو الله يكفيك. الاخت ام محمد سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
فضلت الشيخ.
أهلا وسهلا.
بارك الله فيك.
وفيكم.
لو سمحت كنت عاوز أسأل على لو أنا مثلا عاوز أخلص أي مصلحة مثلا من مصلحة حكومية.
نعم.
واللي عايز يخلص ده مثلا أنا مش عارف أخذ الحاجة دي ألا ما ياخد فلوس، يعني صعب أن هي تخلص مثلا ألا ما ياخد فلوس.
نعم.
فمش عارفه هل ده حرام ولا لا. في ناس قالوا لي ان طالما ده حق ليك وانت مش عارفه تاخديه وهو اللي خد فهو اللي بيشيل الذنب، فانا مش عارفه يعني.
طيب حاضر، تسمع الجواب ان شاء الله. خليكي معنا. اخت ام مصطفى السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي. تفضلي.
انا معلمه في الابتدائيه.
نعم.
فضلت الشيخ.
تفضلي.
وأدرس مادة الإسلامية.
نعم.
وقدمت للجامعة طلبا وزيادة في العلم.
نعم.
هل في ذلك إثم علي من باب وقرنا في بيوتكن علما بأني أرتدي الحجاب؟
تلبس الحجاب.
أما السؤال الثاني. نعم.
تلبس الحجاب.
السؤال أرتدي الحجاب.
طيب.
الحمد لله.
تفضلي.
السؤال الثاني، عندي أيام صيام.
نعم.
لم أقضيها كسلا مني.
كسلا.
هل أستطيع أن أدفع عنها الجزية؟ كسلا.
تستطيع الصيام يعني.
هل أستطيع أن أدفع عنها الجزية؟
طيب حاضر.
وهي أطعام مساكين.
حاضر. أخت أم يوسف السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أكلم فضيلة الشيخ.
تفضلي أسمعك.
ربنا يبارك في عمرك فضيلة الشيخ.
تفضلي.
لو سمحت لي ثلاث أسئلة بس.
تفضلي.
أول سؤال كان يعني كفارة الجماح في رمضان اللي هو إطعام 60 مسكين وصيام شهرين دول.
نعم.
فأنا ممكن يعني أطلع القيمة دي فلوس وأتصدق بيها، ولو ينفع ممكن أديها لحد مسؤول يعني في جامع وأقول له دي كفارة كذا ويطلعها، ولا أن أنا ما أعرفش حد مثلا.
طيب حاضر.
سؤال، كان جوزي حلف عليا باليمين ما قلبش في التليفون، وجيت قلبت وقلت له يعني، راح قال لي نيتي ما كانتش حاجه يعني كان تهديد.
يعني يا ليت زوجك هو الذي يكلمني في هذا. اخت محمد السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي.
يا شيخ، يا جعلها بميزان حسناتك، ساعدني في السالفه. يا شيخ، اذا في حرمه مو قادره تكمل ويا زوجها وتقول لباجها انا ما بيك اكرهك طلقني، يعني هو عمره 84 هي عمرها 34 وصلت للطلاق وراحت تبي تطلق قام بينتقم منها ببناتها يعني ما وراها هي لا أخ لا أحد وإذا تبي تطلق يضيعها ويضيع بناتها وهي قاعدة وياه مو قادرة بوجهها تقول أنا أكرهك مستعدة أسبحك أغسلك أوكلك ذا بس ما تجيسني أنا أخاف إنها يعني هي تخاف إنها ما تكون تقوم حدود الله بينه وبينها شنو ذنبها هذه والإنسان يملك أي شيء بس قلبه يا شيخ ما أقدر أملك نفسي أنا يعني إذا تكره شخص ما تقدر تقصب نفسك وإذا تحب شخص ما تقدر تقصب نفسك
طيب.
عدل أو لا
طيب.
زين ويا شيخ بعد في سؤال ثاني صلاة الرواتب إذا أنا أصلها وأنا قاعدة وصلي أيام الفرض وأنا قاعدة حرام أو حلال لأني أتعب وصدري وفيني دوخة
طيب.
وبعد السؤال يا شيخ التسبيح إذا أنا أسبح يعني سبحان الله أو اللهم صل على سيدنا محمد عليه وأصحابه أجمعين إذا أحد يعني يكون من عيالي حولي مثلا أسبح وسو حال أني أسمع أقول له إيه بس أنا أكون في داخلي أسبح يقول لازم الواحد يحضر قلبه هل أنا يكون حاضر قلبي أو لا إنزين ويا شيخ اللي يقرأ القرآن هو مثلا يقول ليوم القيامة اقرأ وارتقي لآخر صورة أنت فيها
لا.
بس هذه لحافظ القرآن أو للي كان يقرأ القرآن على طول وبس قراءة الفجر محسوبة يعني لها أجر أو في الأوقات الثانية هم لها أجر
حاضر حاضر
زين ممكن سؤال أخير واللي عافيك
تفضلي
زين اللي ما يقدر يحج يا شيخ شنو يقدر يعني يسوي ثواب إذا يبي يكفر يعني ذنوبه أو شيء شنو يكون شيء بدل الحج إذا الإنسان مو قاعد يعني ما مو يعني يتوقع إنه ما يقدر يحج وجزاك الله ألف خير
طبعا انتهيت من أسئلة الأخت أم عبد الرحمن الأخ طارق يسأل عن الأحاديث الضعيفة وما شابهها هل يجوز نشرها أو الإيمان بها أو نقضها أو غير ذلك حقيقة هذا سؤال مهم وأقول في بيان هذا السؤال وفي بيان الجواب عليه أولا إن كان الأخ طارق يدخل الحديث الموضوع وأنا أخشى من هذا تحت الأحاديث الضعيفة فلابد أن أفصل القول في الحديث الموضوع أولا وأقول بأن جمهور المحدثين على أنه لا يجوز أن يذكر الإنسان الحديث الموضوع المختلق المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يجريه على لسانه ولا يذكره ولا يستدل به وإن ذكره فيكون هذا لبيان وضعه إن ذكره فعليه أن يبين أن هذا الحديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتحرم أولا رواية الأحاديث الموضوعة بإطلاق إلا لمبين يعني يقول الإنسان يريد أن يحذر فيقول الحديث كذا المنسوب المختلق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا حديث موضوع وينص على ذلك وإن لم يفعل فيكون بهذا قد ظلم نفسه وأقول أيضا بأنه يحرم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن الأحاديث المتواترة التي يستدل بها علماء الحديث في كتبهم وهو حديث مشهور بل إن كل من كتب في الحديث المتواتر يذكر هذا الحديث وقد اتفق أهل العلم على تواتره وهو من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وعيد شديد لمن يكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما الأحاديث الضعيفة ليست بمكذوبة ولكن الضعف فيها بسبب ضعف ذاكرة الراوي يعني أن الراوي مثلا يكون ضعيف الحفظ أو يكون هو ثقة ولكنه تغير في وقت من الأوقات ودخل على أحاديثه بعض الشيء الذي جعله ينسى أو لا يعني يحفظ ما قد سمع وليس بكذاب ولا غير هذا هذا الحديث الضعيف ذهب بعض المحدثين إلى أنه يؤخذ ويعمل به في فضائل الأعمال فحسب لماذا؟ مسائل العقيدة يا إخواني هذه مسائل منصوص عليها في كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولأنها لا مجال فيها للاجتهاد بحال من الأحوال الباب بالنسبة للعقيدة باب مغلق لأنها أمور تتعلق بالذات العلية برب البرية سبحانه وتعالى جل في علا. كذلك مسائل التعبد لي الأحكام العملية الشرعية كالصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك، هذه العبادات أيضا توقيفية فلا يؤخذ فيها إلا ما جاء موقوفا على الوحي الإلهي. بعض أهل العلم رأى أن هناك أحاديث كثيرة جدا جاءت في باب الترغيب والترهيب وأباحوا العمل بها بشروط ثلاثة، يعني ما أباحوا العمل بها هكذا مطلقا، والذي جعلهم يقبلون أو يقولون بالعمل بهذه الأحاديث أنها يحتمل أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد قالها، ولذلك ما قالوا بالعمل بالحديث الضعيف مطلقا، وإنما قالوا يعمل بالحديث الضعيف لشروط ثلاث، وقد ذكر ذلك إمام المحدثين الحافظ ابن حجر أيضا رحمه الله تبارك وتعالى. ومن هذه الشروط أن يدخل هذا الحديث الضعيف المروي تحت أصل معمول به، يعني كله أصل في الشريعة، يعني لا يؤسس حكما جديدا، وألا يكون الضعف شديدا، هذا هو الشرط الثاني. وأن يعتقد عند العمل بهذا الحديث أنه يعني ضعيف، وأنه قد يكون ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ألا يعتقد ثبوت هذا الحديث أو العمل عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض أهل العلم من العلماء المحققين المحدثين ومنهم شيخنا الألباني رحمه الله تبارك وتعالى كان يرى أنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف بإطلاق. لماذا؟ يريد أن يقول على الأمة أن تشتغل بالصحيح والحسن وفيهما غنية وكفاية من العمل بالحديث الضعيف، وجمهور المحدثين على العمل بالحديث الضعيف إذا تحققت هذه الشروط الثلاثة فيه. ولعلي بهذا أكون قد أوضحت الجواب في مثل ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم. الأخ طارق أيضا يسأل عن الأذكار، أذكار المساء، متى تقال أذكار المساء؟ ويمكن أن نقول أيضا أذكار الصباح. الله عز وجل في كتابه يقول موجها الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وأمة النبي عليه الصلاة والسلام تابعة له، يقول فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ولذلك على المرء المسلم أن يسبح أو أن يذكر أذكار الصباح والمساء قبل طلوع الشمس وقبل غروب الشمس، إلى جانب أن باب الذكر بعد ذلك مفتوح بإطلاق. وعلى العبد المسلم أن يشتغل بذكر ربه سبحانه وتعالى ومولاه بدلا من أن يشغل نفسه بغير ذلك، وهذا لا يقف الإنسان فيه عند حد. لماذا؟ يعني يذكر ربه سبحانه وتعالى آناء الليل وأطراف النهار، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله تبارك وتعالى على كل أحواله، كما روت ذلك أم المؤمنين عائشة في الصحيح رضي الله تعالى عنها. ولذلك أقول لأخي طارق، أنت بعد هذا سألت عن لعب الصغار والكبار للطاولة والنارد والألعاب التي تعتمد على الحظ وغير ذلك، أقول هل عندنا وقت نشغل به أو نشغل أنفسنا باللعب في مثل هذه أو بمثل هذه الأوراق التي يعني كما قلت آنفا وقبل قليل تصد عن ذكر الله تبارك وتعالى وعن الصلاة وتوقع العداوة والبغضاء بين أهل الإيمان؟ أين نحن من كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أين نحن من كتب العلم؟ أين نحن من الذكر الذي كنت أتحدث عنه الآن قبل قليل؟ والله عز وجل في كتابه يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هل الذي يلعب هذه الألعاب ويشتغل بها هل هو حقا يذكر الله تبارك وتعالى أم أنه مفرط في حق ربه سبحانه وتعالى ومولاه؟ الأخ علي يسأل عن رجل بسيارة كبيرة صار ووقع حادث منه فيعني ضرب سيارة صغيرة فمات الرجل أو السائق الذي كان فيها. يسأل يقول هل هو عليه صيام شهرين مع الكفارة لأنه عنده عمل؟ أقول يا إخواني القتل الخطأ رتب الله تبارك وتعالى عليه أمرين. الله عز وجل رتب على القتل الخطأ ما سأذكره الآن، من أمور. الأمر الأول هو حق لله عز وجل، حق الله تبارك وتعالى أن يصوم هذا القاتل خطأ أن يصوم شهرين متتابعين بنص كتاب الله عز وجل. ثم هناك حق آخر، هو حق من؟ حق أهل هذا القتيل الذي قتل، ألا والحق هنا هو الدية. فإذا ما يترتب على قتل الخطأ يترتب عليه أمران كما ذكرت. الأمر الأول إن حق الله عز وجل وصيام شهرين متتابعين. الأمر الثاني حق العباد اللي هم من أقارب هذا الميت أن تعطى لهم الدية إلا أن يعفون عنها، وعلى العبد أن يقوم بالحقين معا. طيب معنا اتصال، السلام عليكم. تفضل يا أخ علي. السلام عليكم. طيب الأخت إيمان، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ ربنا يكرمك، هل يجوز لي السفر لمحافظة أخرى بدون محرم؟
إيه الضرورة يعني؟
يعني صلة رحم.
حاضر. طيب السؤال الثاني للأخ علي يقول هل، طيب معنا اتصال آخر. أخت مهاجر السلام عليكم.
أيوة عليكم السلام.
تفضل.
لو سمحت يا شيخ، كان أنا كنتي توفى وكان طارق أرض، كان يعني المحلك محلك حكومة يعني وضع يده عليها وكنا بناخد منه إيجار، فكانوا بيوسعوا الإيجار بالمشاع على الورثة يعني، وبعد كده احنا ما بقيناش نأجر ليهم عشان كنا عايزينهم يمشوا.
نعم.
فهي دلوقتي الارض موجوده واحنا يعني ما بنطلعش عليها زكاه ولا حاجه، انا مش عارفه الحكم الزكاه عليها ايه يعني، احنا هي على المشاع وما توسعتش ولا حاجه، بس مثلا يقولوا لنا انتوا لكم مثلا 10 قراريط انا واخواتي مثلا، وفي ارض تانية في ارض بنا، انما في ارض تانية كمان ارض زراعيه وبناخد منها ايجار برضه. نعم. بتاعت كده يعني، فبرضه عايز اعرف حكم الزكاه فيها والنسب بتاعتها ايه.
طيب أنا سأتحدث عن هذا إن شاء الله بتفصيل. حاضر. السؤال الثاني للأخ علي يسأل عن الشيء أو العلامة التي توضع في المسجد على السجاد أو على المكد لتعديل صفوف المصلين. الحقيقة ذهب يعني بعض أهل العلم إلى جواز ذلك، ومن هذا علامة بداية الطواف مثلا في المسجد الحرام كما وضعت في بعض الأيام، وهذا أمر مشهور اليوم في دنيا الناس، وبعض إخواننا ممن يكتبون الآن في قواعد عن البدعة وأنا أقرأ ذلك، قرأت أن هذا لا يدخل ضمن الأمور المبتدعة، وهو وسيلة أو من المصلحة المرسلة التي تحقق هدفا مطلوبا للشارع ألا وهو تسوية الصفوف. وعلى كل حال فالحمد لله نحن قد أغنتنا المصانع التي تصنع السجاد الخاص بالمساجد أو تصنع المكت مثلا في أنها تفعل فيه هذه الخيوط، وهذه تكون في أصل الصنعة، وبالتالي لا شيء فيها إن شاء الله تبارك وتعالى. سؤال الأخ علي الثالث يقول هل في المذاهب الأربعة من يكفر صاحب الكبيرة؟ أقول له بارك الله فيك، المذاهب الأربعة وإمة هؤلاء المذاهب الأربعة وأيضا غيرهم من الأئمة الذين وصلوا مبلغا كبيرا في العلم وهم كثير بفضل الله تبارك وتعالى، هؤلاء الأئمة الذين هم من أهل السنة والجماعة لا يكفرون مؤمنا بارتكاب المعاصي بحال من الأحوال، لأن هذا هو معتقد الخوارج الذين خرجوا على أمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يوجد إمام متبوع من هؤلاء الأئمة الأربعة، أو لا يوجد أيضا إمام من غيرهم كالإمام الحسن البصري رحمه الله أو سفيان الثوري رحمه الله تبارك وتعالى أو الحسن البصري أو غير هؤلاء من الأئمة الأعلام من يقول بهذا القول، وإنما الذي ذهب إلى ذلك هم طائفة الخوارج. الأخ يسأل، سيد يسأل عن نطقنا بعيوب خلقية هل هذا صحيح أم لا؟ أقول أولا رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه خلق خلقه وأحكم صنعته، قال الله عز وجل في كتابه: صنع الله الذي أتقن كل شيء. وعلى المؤمن أن يعتقد هذا اعتقادا جازما. فالله عز وجل عندما أشار إلى خلقه للسماوات ورفعه لها بلا عمد سبحانه وتعالى جل في علاه، وجه الأنظار بهذا السؤال: هل ترى من خلق الرحمن من تفاوت؟ لا يوجد بحال من الأحوال. ولكن الله عز وجل قد يبتلي بعض العباد بشيء مخالف للوسطية التي عليها عامة الناس، أو لطريقة الخلق التي خلق الله تبارك وتعالى عليها الناس، وهذا يكون بإرادة الله عز وجل، ولا يعد هذا عيبا في الصنعة، وإنما كل ذلك بتقدير رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. طب مع اتصال، سلام عليكم. أخ أبو هاب، سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضل. لو سمحت يا شيخ والنبي، أنا عندي سؤال عايز أسأله.
تفضل.
ألو.
تفضل أسمعك.
طيب، أنا شغال في مكان يعني ببيع في مطعم، وشغال في مطعم أنا.
نعم.
وبعدين المكان اللي أنا كنت رايحه دوت، كنت رايحه على أساس أن أنا أشتغل فيه بالنص، يعني الكفيل اللي أنا شغال معاه قال لي هتشتغل معي بالنص، واتفقنا على كده، وقرينا الفتحة في مصر على 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 أساس الكلام ده.
قريتوا الفتحة يعني؟
اشتغلنا وبعدين ربنا كرمنا، وفي شهر رمضان الكلام ده.
نعم.
معلش طول بالك معايا شوية.
طيب.
فالمهم هو جه آخر الشهر قال لي الشهر دوت من حقي أنا، وأنا حاسبك شهريا.
نعم.
تمام؟
نعم.
وبعدين أما حاسبني شهريا، فخلاص احنا اشتغلنا، وبعدين اشتغلت عند واحد قريبه فشغلني بالضغط، يعني شغلني بأجر عشان أنا المحل اتقفل خلاص. فأنا اشتغلت معاه، وبعد كده بقيت أبيع للزبون بسعر غير السعر اللي هو إيه اللي عليه. مع الرغم إن هو عنده مكتب كبير. هل المبالغ اللي أنا خدتها في البيع دي، مع الرغم إن الزبون مرضي، أبقى كده أنا الفلوس اللي أنا خدتها دي حرام عليها ولا حلال؟
طيب، حاضر.
أنت فهمت سؤالي؟
فهمته.
طيب ماشي.
الأخ مدحت، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل، بارك الله فيك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
الله يبارك فيك. ما حكم العمل في السياحة يا دكتور، علما بأنهم يجيوا لبلادنا يفسدوا علينا ديننا؟
حاضر.
مثل الغردقة وشرم الشيخ و...
تفضل.
ماشي.
الأخت ماي، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو.
تفضلي.
أيوة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت كنت عايزة بس أستشيرك في حاجة.
تفضلي.
أوكي. أنا أولا أنا بكره أبويا قوي. أبويا قوي.
إله إلا الله.
سابنا عندك من زمان، وقال لي كمان روحي اشتغلي رقاصة، وروحي اعملي، وأنا مش برضو عارفة مثلا أطلب له حتى يعني كمان الرحمة، مش عارفة أعمل إيه.
حاضر.
مش عارفة أعمل إيه والله العظيم. ثلاثة يعني أنا
هو حي حي موجود
والله العظيم يا سيدنا الشيخ.
هو موجود.
أيوة حي.
تعيشين معه؟
أيوة حي. ومش إيه
تعيشين معه؟
لا.
هو الذي رباك يعني في بيته؟
لا.
أمك منفصلة عنه؟
لا خالص، لا خالص، سابنا خالص، وشاف حياته وراح يتجوز.
طيب،
وبعنا وبهدلنا.
طيب طب خلاص، انا فهمت سؤالك، لا داعي للكلام. أمة الله، السلام عليكم. السلام عليكم.
لو سمحت عايز اسال عن اما بكون مثلا قاعد قدام التلفزيون. ايوه عليكم السلام. عايز اسال لو بقعد قدام التلفزيون على القنوات الدينيه اتفرج عليها واسمع الاناشيد برضو، ايه الحكم في كده؟ يبقى برضو فيها حرمانيه ولا
هذا مع اغاني ولا ايه؟
نعم،
معها اغاني وموسيقى.
لا لا لا، انا الاغاني لا، هي اناشيد اللي هي بتبقى اللي هي من غير اغاني، من غير موسيقى يعني.
دون موسيقى؟
بدون موسيقى. والقنوات الدينيه بيبقى ده برضو تضييع للوقت، ولا انا انا بستفيد منها والله، بس عايز اعرف ده برضو حرام ولا ايه؟
حاضر،
شكرا جزيلا.
ابو عبد الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا.
نحبك في الله يا شيخ.
احبك الله الذي احبتنا فيه، بارك الله فيك.
عندي سؤال بس لو سمحت، بالنسبه للتكبيره التي تلي الانتهاء من الفرض،
التي تلي الانتهاء من الفرض.
نعم، هل الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كان ينتهي من الصلاة
نعم
كان يكبر ويجهر؟
طيب حاضر. طيب معي سؤال بعد ذلك للأخ عبد الله، يقول بالنسبة للاستخارة هل يجب أن يوافق الأهل عليها، وما الحكم لو لم يوافق واحد من أهله على الاستخارة؟ الحقيقة أولا من خلال دعاء الاستخارة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الداعي يعني يدعو ربه ويسأله أن ييسر له أمره وأن يعني يختار له وأن يختار له الخير وأن يهديه إليه، ثم بعد ذلك العبد بيسأل ربه أن يشرح الله صدره. إذا مسألة الاستخارة هي مسألة خاصة بالشخص الذي يود أن يفعل ذلك وأن يقوم به، يعني مسألة خاصة لأن الموضوع الذي تستخير ربك فيه هو موضوع يتعلق بك، ولا شك أن الأهل قد تكون لهم رؤية في هذا الموضوع وقد يشاركونك في هذا الموضوع، ولكن هذا الموضوع في الأول وفي الآخر يتعلق بالمستخير الذي استخار ربه سبحانه وتعالى جل في علاه. وبالتالي أقول أنت عندما تسأل الله عز وجل تسأله أن يشرح الصدر وأن ييسر السبيل لحصول المطلوب إن اختار رب العالمين ذلك. وبالتالي إحنا بنأخذ من تيسير وتمهيد الأمر وموافقة الأهل مثلا إن كان لهم رأي أو قرار على ما استخرت ربك سبحانه وتعالى عليك، بنستشف من هذا أن الله عز وجل قد اختار لك الأمر الذي أنت مقبل عليه. وفي هذه الحالة الإنسان يمضي في أمره، ولو اختار الأهل جميعا اختاروا أمرا استخرت رب العالمين سبحانه وتعالى فيه ثم شذ عن ذلك واحد فعليك بالجماعة، يعني أنك طالما أن الأمر ميسر وأن معظم الأهل قد وافقوا على هذا الأمر فامضي فيما اختاروه لك فلعله يكون هو من توفيق واختياري رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. الأخت أميمة تذكر مشكلة، تقول بأن زوجها ابن عمها، وتذكر بأن يعني في صلة قرابة ابن عمها، تقول كان في خلاف على الميراث وبالتالي بين هؤلاء الأهل والأقارب، قطع زوجها الصلة بينها وبين أهلها اللي هو بينها وبين يعني الأقارب إذن في هذه العائلة بصورة عامة، وتقول بأنني كلمته مرارا ورفض أن يعود أو أن يرجع وقال لي أهلك لا يلزموني، وتذكر عن نفسها أنها تعامل أهله بمعروف. حقيقة دي مشكلة أيضا من المشاكل الاجتماعية التي تقع أحيانا في بعض المجتمعات ولا يكون الأمر مقصورا فيها على بلدة دون أخرى، والعلة في ذلك هو أن العبادة لا يقفون عند حدود الرب تبارك وتعالى، فلو أن الناس جميعا وقفوا عند محارم الله عز وجل ولم ينتهكوها ولم يتعدوا ما بينه لهم ربهم سبحانه والتزموا بما جاء في الشرع القويم ما حصل خلاف بحال من الأحوال. السبب في هذه القضية مسألة الميراث، لأنها قالت حصل خلاف على الميراث. ولماذا يحصل خلاف؟ والله عز وجل قد تولى بنفسه في خلال كتابه توزيع التركات، توزيع التركة التي يتركها الميت، والنبي عليه الصلاة والسلام في سنته قد أحكم أيضا هذا الباب وبينه صلوات الله وسلامه عليه، وبين أنه يجب أن نلحق الفرائض بأهلها وأنه لا يجوز أن نتعدى حدود رب العالمين سبحانه وتعالى فيها، ونهى عن الوصية لوارث أو أن يعطي الإنسان إنسانا أن يعطي الإنسان شخصا لا يستحق أو غير ذلك مما جاء به الشرع الكريم. فلو وقفنا عند حدود الله عز وجل ما حصلت هذه المشكلة. أنا أقول هذا لكي نعالج الأمر من أصله وأساسه، لنعالج الأمر من أصله وأساسه، ثم بعد ذلك أقول لهذا الزوج اتق الله تبارك وتعالى في أهلك وأقاربك، والإنسان لا يجعل لهذا الخلاف مجالا أو يجعل من الخلاف مجالا لقطع الأرحام، ويعني كونه يمنع زوجه أن تذهب إلى أبيها وإلى أمها وأن يساهم في قطع الأرحام، هذا من فعل ذلك متوعد من رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ بعدها إيه؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فعليكم أيها الآن معاشر أهل الإيمان ومن كان بينه وبين أحد من خلاف أن يراجع نفسه، وأن يعلم أن قطع الأرحام وقطع صلة الرحم وأن السعي في ذلك من المنكرات العظيمة الذي توعد رب العالمين سبحانه وتعالى فاعلها بالعذاب الأليم. فليتق كل امرئ منا ربه في أن يقع في ذلك أو أن يفعل شيئا من ذلك. الأخ محمد يقول: هل يجوز لي أن أذكر أو أن أوصي بشخص يقوم هو بغسلي وأوصي أيضا بمن يصلي علي؟ في الحقيقة الناس في الحياة الدنيا يعني قد يستريح الواحد منهم لآخر ويأنس محبة إنسان له ويرى فيه من الخير ومن الصلاح ومن الصدق ما فيه، وبالتالي لا حرج في أن يوصي بهذا الشخص أن يغسله إن كان موجودا أو أن يصلي عليه إن كان موجودا. ولكن هب أنه أوصى وكان الشخص مثلا غير موجود لسافر أو غير هذا، هل نؤخر الميت؟ لا، في مثل هذه الحالة أصلح الناس هو الذي يتولى الغسل، وأيضا المفترض في الإمام الذي يتقدم إماما للمسلمين أن يكون أيضا صالحا، ويتقدم أحد أقارب ابنه أو أباه أو غير ذلك من الأقارب ليصلي على هذا الإيه؟ ليصلي على هذا الميت. الأخت أم محمد تسأل تقول: اضطررت لدفع مال لإنهاء مصلحة حكومية. هكذا تسأل، وهنا أوجه الكلام للمسؤولين عن مصالح الناس ومن عينتهم الدولة في قطاعات مختلفة كي يقوموا بمهمات للجمهور المراجع. هناك قواعد وقوانين منظمة لمسائل دنيوية في هذه الحياة الدنيا، وجاء المسؤول في كل وزارة وعين أو عين في أماكن مختلفة للعمل من يسهل هذه الإجراءات ويقوم بإنهائها. فعلى كل موظف في مكانه أن يتقي الله تبارك وتعالى في عمله، لأنه يأخذ مقابل هذا العمل مالا. مثلا الموظف الذي يود أن يحصل على إجازة من عمله ليتفرغ في عمل آخر تجاري مثلا، أو لكونه مشغولا بأمر، أو لأن امرأة تريد أن تساهم في تربية أولادها أو أن تساعد في ذلك، أو أن الرجل يود أن يسافر للعمل في خارج البلاد، هناك في قواعد وقوانين منظمة لتركه للعمل لفترة محدودة، إنه يحصل على أجازة فيذهب إلى الجهات المسؤولة ويسلك الإجراءات التي تبيح له وتيسر له أمر السفر. فلو وقف إنسان أمامه وعقد أحواله ولم ينهي له طلباته، لا شك أنه بهذا يكون قد غش ولي الأمر الذي وضعه في هذا المكان كي يقوم بأعمال مهمة لهؤلاء المراجعين. ثانيا يكون قد ظلم هذا الرجل الذي أراد أمرا ووقف هذا أمام طريقه ومنعه حقا من حقوقه. هذه وصية مني لإخواني الذين يقومون بأعمال تتعلق بآخرين. ثم بعد، لو أن إنسانا له حق ولم يتمكن من الحصول على هذا الحق إلا بدفع مال لأن الشخص الذي سيمكنه من حقه رجل متعنت ويود أن يحصل على هذا المال، حقيقة أهل العلم في هذه الحالة يقولون إن ضاقت بالإنسان الحيل وكان محتاجا إلى هذا الأمر ولم يتمكن من إنهائه إلا بدفع مال، واشترطوا ألا يؤثر هذا المال على شيء، بمعنى أنه لا يأخذ حقا ليس له، أو يؤخر آخر عن حق يناظره ويساويه فيه مثلا، ففي هذه الحالة إن فعل ذلك فهو معذور، وآخذ المال هو الذي يأثم. وقد ذكر ذلك من العلماء أو من الأئمة الإمام الصنعاني رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه سبل السلام، قال: لو اضطر الإنسان للحصول على حق له واجب لا يتمكنه من أن يحصل عليه إلا بمال فدفع هذا المال فلا إثم عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت مصطفى في الحقيقة سمعت ما قالت، ذكرت أنها معلمة في المرحلة الابتدائية متقدمة الجامعة لطلب العلم. الحقيقة أنا لا أدري ما هو العلم الذي تود أن تحصل عليه. وبعدين في الحقيقة لما ذكرت لي بأن عندها أيام صيام أيضا لا تقضيها، ويعني لم تقضيها، ويعني بإمكانها كما سألتها أن تصوم ولكن من باب الكسل أو غير ذلك، فأنا في هذه الحالة أقول لها: إذا أنت لم تتمكني من أن تقومي بحق الله تبارك وتعالى فماذا تريدين إذا من هذه الحياة الدنيا؟ أنا لا أعرف العلم الذي تودين أن تحصلين عليه لكي ترتفع درجتك في الحياة الدنيا. أنت تريدي أن تحصلي على درجة جامعية للفائدة الدنيوية. طيب مع هذا الاتصال سمع. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
تفضل أخي هيكل. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك يا شيخ عبد الله؟
أهلا وسهلا يا مرحبا.
أنا يا أخوك هيكل من مقيم هنا في مكة إن شاء الله. عايز أسأل حضرتك على عايز أعمل عمرة بين العيدين. ويعني اذا متمتع كده انا اعتبر هنا مقيم، يعني اعتبر من اهل مكه.
انت في مكه مقيم؟
نعم. هل يبقى علي دم ان شاء الله؟
تريد ان تعتمر الان يعني؟
ان شاء الله.
بين العيدين؟
بين العيدين.
طيب حاضر حاضر. حاجه سعاد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
سمعت يا فضيله الشيخ، انا بعمل في الحكومه في اداره، ما بقومش فيها باي عمل.
نعم.
الإدارة ما بعملش فيها حاجة.
نعم.
فهل يجوز أن أحج من مرتب أزير وظيفة؟
إيه سبب أن أنت لا تعملي يعني؟ لا يعرض عليك عمل؟
أيوة، يعني هما في إدارة كده ما يكون فيها ناس كده معينين وهم كبروا قوي، ولو أن مرتبهم كبير برضو.
لا يعني أريد أن أقول أنت يأتيك عمل ولا تعملي، أو أن لا يأتي أو من وضعك في العمل لا يراجعك فيه أحد أو لا يحتاج الأمر إليك؟
العمل ما يحتاجليش كتير،
يعني يحتاجك في بعض الأحيان.
نادرة.
طيب طيب حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الأخت أمة الله، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، أنا كنت عاوزة أسأل ثلاث أسئلة.
طيب تفضلي.
أول سؤال،
أنت سألتي قبل ذلك أسئلة ولا أول مرة تتصلي؟
لا أول مرة أتصل.
طيب، لأن عندنا سؤال أمة الله. تفضلي.
أول سؤال، إن أنا نظرت من فترة إن أصوم كل يوم اثنين وخميس. بس أنا جيت حملت بعدها وكان عندي مشاكل في الأول الحمل، وكان لازم ناخد علاج وكده. فما كانش ينفع مواعيد العلاج إن أنا أخرها، يعني لازم موعدها معين. بس ده أول سؤال، ما قدرتش أصوم يعني. ثاني سؤال، إن أنا زوجي نظر برضو أول الحمد إن هو يسمي زوجات بنتي يسميها اسم معين، بس أنا كنت عاوزة أسمي اسم ديني مثلاً أو كده، فعاوزة أغير الاسم. هو فعلاً الحمد كبير الحمد لله، وهو بنت فعلاً.
نعم.
فأنا عايزة أغير الاسم ده، هيبقى علينا إن إحنا نطلع كفارة أو كده.
حاضر.
تاني سؤال برضو، إن أنا هنا طبعاً في السعودية وفي إمكاني إن أنا أحج السنة دي يعني، بس هو مشكلة الدكتورة حضرتنا عشان موضوع انفلونزا الخنازير وقالت لي ما فيش مصل ليكي وكده، فحرام لو انا ما روحتش حجيت.
طيب حاضر. طيب، انا مع الاخت ام مصطفى في مسألة اكمالها لدراستها في الجامعة، وفهمت منها أنها لا تقوم بما أوجبه عليها رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، ومن ذلك قضاء الصيام الذي أفطرته في رمضان، قضاء الصيام الذي أفطرته في رمضان. فريضة الصيام من أجل العبادات والتي والعبادات التي تقرب إلى رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. والله عز وجل كما جاء في آيات الصيام ذكر تبارك وتعالى أن من لم يتمكن من الصيام لعذر فعليه أن يفطر وأن يقضي هذه الأيام التي أفطرها إن كان قادرا مستطيعا. وأنت قادرة بارك الله تبارك وتعالى في بارك الله تعالى فيك، فلماذا لا تقضي هذه الأيام؟ لماذا لا تقومين بقضاء الأيام التي أفطرتيها في رمضان وتطلبي بعد ذلك إكمال الدراسة في الجامعة؟ لا شك أن إكمال الدراسة في الجامعة قد يعيقك عن القيام بهذه المسائل التي فرضها رب العباد سبحانه وتعالى عليك، فاكتفي بما أنت عليه الآن وابحثي عما يقربك إلى رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وأنا لا أود من إخواني أن يكون عندهم تهاون أو تفريط أو تقصير في حق الله تبارك وتعالى. أيها المؤمنون عظموا حرمات الله عز وجل، عظموا شعائر الله تبارك وتعالى وهي أمارة على تقوى القلوب كما أخبر بذلك رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك أنا أقول هذه الكلمة لأنتقل إلى السؤال التالي. الأخت أم يوسف تسأل عن كفارة الجماع في رمضان، تقول هل يمكن أن أخرج القيمة فلوس لأني لا أعرف أحدا أطعمه، وهي الحكم لو كلفت رجلا في مسجد مثلا ليقوم بهذه المهمة؟ أنا أقول لها أولا هل تعرفين ما هي الكفارة الواجبة عليك؟ لماذا تذكرين القيمة الآن؟ أولا أول أمر في الكفارة قد لا يكون متيسرا في أغلب البلاد، ألا وهو عتق الرقبة. إذا لم يتمكن الإنسان من عتق رقبة ينتقل إلى الأمر الثاني وهو أن يصوم شهرين متتابعين، هكذا أخبر صلى الله عليه وآله وسلم. فأنت تنتقل أولا إلى صيام شهرين متتابعين، فإن عجزت فعندئذ ينتقل الإنسان إلى الإطعام. أقول ينتقل إلى الإطعام لا ينتقل إلى دفع مال. لماذا؟ لأن بهذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه عبادات نحن نتلقاها من الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا لم تتمكني من الصيام فلا بد من الإطعام. وقول الإنسان يعني أنني لا أعرف أحدا أراه كلاما بعيدا، فنحن في مجتمع نعيش وعلينا أن نعرف من حولنا من الجيران والأهل وفي حينا في مجتمعنا، نسأل بعض أقاربنا عن قوم الفقراء أو غير هذا. قد يجد الإنسان مشقة ولكن هذا واجب عليه لابد أن يفعله. وإن وجدت إماما في مسجد أو وجدت رجلا صالحا صادقا تعطيه المال ويعرف فقراء يمكنه أن يقدم لهم طعاما، يعني يشتري بالمال طعام ويقدمه لهم، فأرجو أن يعني يسقط عنك هذا الأمر والله تبارك وتعالى أعلم. أخت أم محمد تذكر في الحقيقة مشكلة، تقول يعني امرأة لا ترغب أن تكمل مع زوجها وترغب الطلاق منه لأنها لا تتحمله. الحقيقة يعني الله عز وجل جعل الزواج لكي يستقر به الإنسان ويسكن الرجل إلى المرأة وتسكن المرأة إلى الرجل، والله عز وجل يجعل من المودة والرحمة بين الزوجين ما يجعله بقدرته سبحانه وتعالى جل في علاه. ولكن إذا وصل الأمر إلى هذه الحالة والمرأة رأت أنها غير قادرة على أن تستمر مع زوجها وأنها ستظلمه أو أنها ستقصر في حقه وواجبه، فعليه أعني على الزوج أن يقدر هذا الأمر فيها وأن يفارقها بإحسان، وإن لم يفعل فعلى المرأة إذن أن تختلع من هذا الرجل، وهذه أحكام معلومة معروفة. تسأل أيضا تقول صلاة الرواتب وأنا جالسة لا حرج في هذا، صلاة النافلة لو صلاها الإنسان وهو جالس له نصف أجر القائم طبعا إن لم يستطع أن يقوم، إنما بالنسبة لصلاة الفريضة فلا بد للإنسان أن يصلي قائما إن كان قادرا على ذلك. ده ركن من الأركان في الصلاة، القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، فعلى العبد بالنسبة للفريضة أن يصلي قائما ما استطاع القيام، فإن عجز عن القيام فليصلي جالس. إنما في النافلة لو لم يرد أن يصلي قائما وصلى وهو جالس لا شيء عليه، وله نصف أجر القائم. هل يجب في التسبيح أن يكون حاضر القلب؟ ده سؤالها الثالث. حقيقة التسبيح هذا ربط بالله تبارك وتعالى، التسبيح يربط العبد بالله عز وجل، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكري من ذكر الله تبارك وتعالى. والله عز وجل في كتابه يقول: فاذكروني أذكركم. إذن الذكر يجعلك مع الله عز وجل في كل وقت وفي كل حين، وعلى العبد أن يشتغل بالتسبيح والذكر وهو حاضر القلب. وقد ورد حديث حسنه كثير من أهل العلم في هذا، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: القلوب أوعية، القلوب أوعية، يعني القلوب وعاء، القلب وعاء. ثم يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن خير هذه الأوعية أوعاها، يعني أفهمها وأذكرها وأنبلها. ثم يختم النبي عليه الصلاة والسلام كلامه في هذا الحديث: فإذا سألتم الله عز وجل فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يقبل دعاء عبد دعاه عن ظهر قلب غافل. فالغفلة يجب أن يبعدها الإنسان عن نفسه وأن يكون مع ربه سبحانه وتعالى. تسأل السؤال الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام والذي يقول فيه، يقال وهو حديث في الصحيحين وغيرهما، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. تسأل تقول: هل هذا لحافظ القرآن فقط أم لحافظ القرآن ولغيره؟ أقول: هذا الحديث عام يشمل كل من يقرأ القرآن، سواء كان حافظا لكتاب الله عز وجل أم قارئا فحسب. ونص الحديث يؤيد ذلك، قال: يقال لقارئ القرآن، لقارئ ما قال لحافظ، لقارئ القرآن اقرأ وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا. أيضا تسأل تقول: إنسان لا يقدر على الحج فماذا يفعل؟ الحج وقد دخلت أيامه، ونحن نتنسم اليوم وما ستأتي أو ما سيأتي من أيام، ذكريات الحج ومشاهد الحج، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام والطواف حول الكعبة المشرفة حول بيت الله تبارك وتعالى العتيق. الإنسان إذا كان قادرا على الحج مستطيعا وجب عليه، لأن الله تبارك وتعالى أوجب الحج بشرط الاستطاعة، فقال في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن هذه الآية آكد آية في وجوب الحج وفرضيته على العباد، والله عز وجل قد اشترط في فريضة الحج أن يكون الحج مستطيعا لها، والنبي عليه الصلاة والسلام أعلم أن الاستطاعة الزاد والراحلة، وضم إلى ذلك أمن الطريق وغير هذا مما هو معلوم في كتب الفقه وهو معروف لدى الناس اليوم. فمن كان قادرا مستطيعا ماليا وصحيا على الحج وجب عليه الحج، ومن لم يتمكن لعذر ما فننظر في أمره، إن كان عنده مال فليوكل من يحج عنه من ماله، يوكل من يحج عنه من ماله. قد يكون الإنسان عنده مال يكفيه للحج ولكنه لا يتمكن من أن ينتقل من بلده إلى مكان الحج ولا ينتقل بين المشاعر لعجز أو لمرض أو لغير ذلك، فعليه أن ينيب غيره ليحج عنه. وإن لم يكن قادرا، إن لم يكن مستطيعا، ليس عنده مال، فهذا معذور، والحج لا يكون فرضا عليه، وهذه من رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى بعباده. ومن كان معذورا لعدم وجود المال بين يديه فعنده أمور أخرى كثيرة يشتغل فيها بعبادة رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. أختي إمام بتسأل: هل يجوز السفر لمحافظة أخرى دون محرم؟ أنا سألتها ما السبب، قالت: لصلة الرحم. الحقيقة الأماكن تختلف، فإن كان هذا السفر يعني تدعو الحاجة إليه وهو ضرورة من الضرورات، وتكون مسافة السفر هذه قريبة، يعني فرق بين الإنسان يسافر في النهار ويرجع في الليل، وبين أن يسافر إلى مكان نائٍ يبعد 900 كيلو أو 1000 كيلو عن مكانه الذي هو فيه، ويحتاج إلى أن يخالط الناس أو أن يختلط بغيره أو أن يحجز قطارة نوم أو غير هذا، ولا يدري مع من سيكون. فالأمور تقدر بقدرها إن دعت الحاجة والضرورة، وكان الطريق آمنا والأمر بفضل الله عز وجل إن رأته المرأة سهلا ميسورا، ولن يكلفها شيئا من الجهد أو من المشقة، ويمكن أن تذهب وتعود، فأرجو أن لا يكون بهذا بأس إن دعت الحاجة، وإلا فلا تفعل ذلك لله تبارك وتعالى. الأخت المهاجر تسأل تقول بأن جدها توفي وترك يعني محرج وهو كان للحكومة، قالت كنا نؤجره والآن لا يؤجر، وهو عبارة عن مشاع، وتسأل يعني هل نخرج زكاة أم لا نخرج زكاة. سبق القول في تحقيق هذه المسألة وقلت بأن الأراضي التي عند الناس والعقارات ليس عليها زكاة، وإنما الزكاة تكون على الدخل إن احتفظ به الإنسان وحال عليه الحول وبلغ النصاب. ولكن إذا أعد الإنسان هذه الأرض للتجارة، هذه أرضكم نويتم أن تبيعوها، فهنا في هذه الحالة إن مضى عليها سنة حتى ولو لم تبيعوا هذه الأرض تخرجون عليها 2.5% زكاة، تسمى زكاة عروض التجارة. ليه؟ لأن ما هي زكاة أرض ولكن زكاة عروض تجارة، لأنها أعدت الأرض للتجارة، فأنتم تتاجرون في هذه الايه في هذه الأرض. يا أبا إيهاب بارك الله تبارك وتعالى فيك، يعني لو أن صاحبك الذي أجرى معك العقد ظلمك ولم ينفذ بنود العقد الذي بينكما، فهل يبيح ذلك لك أن تتجاوز الحق وتظلم الناس بزيادة عليهم وتأخذ هذا المال؟ أنت رضيت بعد ذلك أن تعمل، صحيح أنت تعاقدت على أن تكون شريكا بالنصف، ولكن لما بدأ العمل قلت قال لك أنت ستأخذ مني مرتبا شهريا، لماذا توافق إن لم تكن لك رغبة؟ طالما أنك وافقت ولا شك غدر بك وسيسأل بين يدي الله تبارك وتعالى، ولكن إن وافقت على الشرط بعد ذلك فاعمل بما يعطيه إياك ولا تزيد على الزبون شيئا. حرام عليك أن ترفع قدرا من المال زائدا عما هو مقرر في أن تبيعه لهذا المشتري، ولماذا تظلم المشتري بذلك؟ وقد لا يعرف المشتري مثلا قيمة السلعة التي يشتريها منك، فلا تفعل ذلك. وإن كنت قد أخذت هذا المال فحاول أن تتحلل منه، وطبعا لا شك أنك لن تستطيع أن تعرف من أتى إليك وأخذ منك طعاما، فأخرج هذا المال صدقة عن هؤلاء الناس، والجأ إلى الله عز وجل واسأله أن يغفر لك وأن يتوب عليك. أخ مدحت يسأل عن الحكم في العمل في السياحة. الحقيقة يا إخواني أنا في مثل هذه الأسئلة أجيب بالحديث الصحيح، حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. يا أخي بارك الله فيك، إن كانت العمل في السياحة يجعلك ترى هذه المناظر السيئة، تخدم قوما لا يعرفون رب العباد سبحانه وتعالى، تبيع لهم الخمور، يؤثر ذلك على دينك، فكيف تعمل في هذا القطاع؟ إنسان يتقي ربه سبحانه وتعالى ومولاه. الأخت مي أقول لها خففي على نفسك كثيرا، ارجعي إلى الله عز وجل وتذكري الوقوف بين يديه. كيف تكرهين والدك كما تقولي؟ أكرهه كثيرا، وأنا سألتك ما السبب؟ ذكرت أمرا لا شك أن الوالد قد أخطأ فيه، يعني أنه يعيش مع امرأة أخرى وقد ترككم وقصر وفرط في حقكم، هو مسؤول بين يدي الله عن ذلك، إلا أنه مع كل هذا له حقوق عليكم، هو له حقوق عليكم، هو كان سببا بعد الله تبارك وتعالى
في أنكم في على ظهر هذه الحياة الدنيا، فاتق الله تبارك وتعالى وأحسني إليه. وليس القصد مجرد الإحسان إليه في هذه الحالة في حسب، ولكنك تنفذين أوامر رب البرية في الإحسان إلى الوالدين، والأمر يعود عليك أنت بالنفع. الله عز وجل يرزقك ويوسع عليك في الأرزاق ويبارك لك في الأولاد، وبعد ذلك يتفضل عليك بالجنان، كل ذلك لأنك قابلت السيئة التي فعلها الوالد بالإحسان. ونحن مطالبون بأن نقابل السيئات بالحسنات، فما بالنا إذا كان الأمر يتعلق بأحد من الوالدين. فارجعي عما أنت فيه وتوبي إلى الله عز وجل وأحسني إلى الوالد، تنالي رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. إخواني الكرام، بقيت معي بعض الأسئلة القليلة، أسأل الله عز وجل أن أوفق في أن أجيب عليها في بداية الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. وختاما أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.